الحمد لله وكفى وسلام على عبادي النبي المصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على الصحابه الكرام وال بيته العظام المستمعين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع علوم القران، نسال الله جل وعلا ان ينفع بها. والان الكلام على مبحث جديد، وهو الكلام على القراءات، تعريف القراءات ومعرفه نشاه القراءات. القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح العلمي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يذهب به إمام من الأئمة من أئمة القراء المشهورين مذهبا يخالف غيره، وهي ثابتة بالأسانيد المتواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة، وأشهر القراء من الصحابة رضوان الله عليهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وابو موسى الاشعري، وسالم مولى ابي حذيفه. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بابي هو وامي، قال خذوا القران من اربعه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفه، وايضا معاذ بن جبل، قال وذكر معاذ بن جبل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رمى أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسجدت عليه آية وكانوا يصلون خلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي؟ أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني ما منعك أن تردني؟ هذه فيها دلالة على مكانة أبي رضي الله عنه. وفي الحديث طبعا مختلف فيه على أساس أنه فيه شذوذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب، أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب. والحق بأن كما قلنا الكثير من الصحابة الكرام كانوا ممن قدمهم الله جل وعلا في القرآن، وطبعا خلف لهم مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر، وهؤلاء الصحابة الكرام. أما في عهد التابعين، يعني هؤلاء وأخذ عنهم كثير من التابعين، لكن فعلا التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم لهذا العلم، واعتنوا بضبطه عناية تامة، وكان من هؤلاء الطبقة التي يعني قد اتفق العلماء على أن هؤلاء هم أئمة القراء، وهم السبعة المشهورين. والإمام الشوكاني في أصول الفقه اعتمد السبعة، ما قال القراءات العشر، قال بالقراءات السبع في هذا. وطبعا الحق أن هي القراءات قراءات عشر متواترة، لكن هو يعتمد السبعة، وهؤلاء السبعة المشهورين جدا منهم نافع بن نعيم، وهذا توفي سنة 169، وعبد الله بن كثير توفي سنة 120، عبد الله بن عامر 118، وعاصم بن مهدلة الأزدي هذا 128 توفي 128، وحمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات 156، وعلي بن حمزة الكسائي 189، وأبو عمرو بن العلاء وهو توفي سنة 154. هؤلاء السبعة هم اللي اشتهروا جدا، كما قلت شوكاني في الاصول قال بانها سبعه، على انها ليست قرات عشر لكنها سبعه المتواتره، حق فيه زياده الثلاث عليهم زياده متفق عليها عند العلماء. وعن كل امام من هؤلاء الائمه يروي راويان، يعني يقرا بقراءته راويان. فعن نافع، نافع بن نعيم، عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وعن ابي عمرو الدوري والسوسي، وعن ابن عامر هشام وابن زكوان، وعن عاصم ابو بكر بن عياش وحفص، وعن حمزه الزيات خلف وخلات، وعن الكسائي الدوري وابو الحارث. وكما قلت المساله يعني لا تنحصر في الائمه السبع او القراء السبع، ولكن زادوا كما قلنا ثلاثة حتى بلغت إلى العشر، فزادوا قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، وهؤلاء الثلاثة انضموا للقراء السبعة فصارت القراءات العشر. كان هناك قراءات أخرى اللي هي قراءات الأربع على الزيادة على العشر، لكنها شاذة وليست من القراءات المتواترة، من قراءة الحسن البصري ويحيى بن اليزيد والشنبوذي، هذه قراءات يعني زادت على القراءات العشر لكنها غير معتمدة. والصحيح أن الاتفاق على القراءات العشر، وإن كان الشوكاني كما قلت بأنه قال ما هي إلا سبع، الشوكاني قال ما هي إلا سبع.
قلنا وقلنا بالسند الصحيح أحسن من التواتر، لأن الجمع بالجمع لم يتحقق كما قلنا.
ما سمعت
يقول إن لو قلنا بالسند الصحيح
بس إبقى خلاص أسر بس أنا سيأتي خلي لا يتعجل المثال. وأول من صنف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، وأيضا أحمد بن جبير الكوفي وإسماعيل بن إسحاق المالكي. وذلك صنف في هذا الباب الماتع هو أبو جعفر الجرير الطبري المشهور جدا، أبو جعفر تعلمون هو فحل من الفحول، وألف طبعا الشاطبي هو الشاطبي، وهي مشهور جدا الآن متناولة بيننا، الشاطبية معروفة أصلا بتدرس في الباب. الضابط الذي ضبطه العلماء لاعتماد القراءات، هناك ضوابط ثلاثة اعتمدها العلماء حتى تقول هذه القراءة قراءة معتبرة. اعتمد العلماء قراءات هؤلاء الأئمة السبعة والثلاثة المتممة العشرة، هي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، بناء على الضوابط العلمية التي توفرت فيها. وأعظم الضوابط العلمية التي توفرت فيها في هذا الباب تواتر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الضوابط التي بها نقول بأن هذه القراءة قراءة معتمدة. أعظم هذه الضوابط الأولى أو أعظمها هو التواصل، أنها نقل بالتواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. طبعا التواصل هو إيش؟ ما روي جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. نعم، وهذا الضابط الأول. الضابط الثاني هي موافقة الرسم العثماني، لما سأضرب المثل بذلك، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. والضابط الثالث مهم جدا، أنها توافق واجب من وجوه العربية، واجب من وجوه العربية، كما تقول مثلا في قول الله للفعلاء إن هذان لإيش؟ لسحران. وهذه توافق إيه؟ توافق الذي الواجب من الله يلزمون المثنى رفع إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. نعم، فالمقصود أنه أيضا يعني يحتمل واجب من وجوه الإعراب. المقصود موافقة القراءة لخط المصحف العثماني، ولا احتمال أن تكون أصول الكتابة والرسم التي كتب بها المصحف العثماني مما يحتمل القراءة ويقبلها بواجب من الوجوه. يعني مثلا كأن تقول المثل يضرب في ذلك مشهور جدا بين الناس هو قراءة الفاتحة، مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين، والرسم العثماني يحتمل هذا، لأن رسم المصحف ما يحتمل لقراءة الإيه؟ القصر، وأيضا مسألة المد، يعني حرف المد مما تحتمل وصول الرسم العثماني. فيبقى إذن الضابط الأول أن السند إلى نسلم يكون متواترا. الضابط الثاني أن يكون أن يكون موافق للرسم العثماني.
صح
الإسناد، ها؟
فقلت ما صح الإسناد ووافق للرسم بمعنى يحفظ، وصح الإسناد فهو القرآن.
نعم،
صحة الإسناد،
صحة الإسناد المقصود بها التواصل، وإلا بصحة الإسناد ممكن تعتمد قراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعة والحق أنها قراءة شاذة. وهذه القراءات في قراءات في مصحف ابن مسعود، حتى مصحف أبي فيها قراءات تسمى عند العلماء قراءات تفسيرية.
نعم،
تكون هذه قراءات تفسيرية، لما لم ينضبط فيها الضبط الثلاثة حتى تعتمد أن هذا قرآن لابد أن تنضبط فيه إيش؟ الثلاث صفات. مفهوم؟ فلو قلنا بالنظر في هذا وقال صح السند، فاهم حضرتك؟ المتاعه لن قصر الاعتماد. الاعتماد أنه لابد من جمع يرويه عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. هنا الموافقة اللغة العربية يكون فيها إعراب، يعني متى تستغرب أنت لكن يكون الإعراب يحتمله. يعني أنت عندك طبعا عندك في قول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قالوا المقيمين الصلاة، على النسق يقول إيش؟ المقيمون المقيمون صار الواجهة هذا كيف يستقيم؟ ننظر الأخوة الأفاضل ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم أنا أريد هنا لا وجهان لها ذات أوجه كمان نعم
يقول على أول حاجة المكس وأمدح
ممتاز لا الأمر الأمر هو الأخطاء الثاني قال على الاختصاص
على الفرق
على الاختصاص والصحيح الراجح أنها تكون على المكس يبقى يكون هنا النص النص بفعل مقدر وهو أمدح ما أخطأ نحو القصد فكيف كيف القرآن فإذا على المدح أمدحوا المقيمين للصلاة يعني هو مدح الجميع قالوا أمدح المقيمين وإذا طرح السؤال ولما قلنا لأن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة أعظم وأيضا تكون على اختصاص أخص بالذكر من المقيمين للصلاة فإذا يحتملها واجب من وجوه اللغة بهذا الأمر فإن إذا انضبطت هذه الثلاث كانت إيش؟ كانت القرآن أما إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة أو ضابط من الضوابط الثلاثة فلا تكون القرآن مفهوم؟ فقد نقول بقراءة ابن مسعود في أكثر من قراءة ونقول هذه من القراءات الشاذة هذه من القراءات الشاذة لما؟ اختل شرط من الشروط الثلاثة فتكون من القراءات الشاذة والخلاف الأصولي بين العلماء في القراءات الشاذة هل تنزل منزلة حديث الحسن فيحتج بها على أنها حديث طبعا في خلاف عريض إن كان نووي يرى باحتياج بها لكن العلماء يقولون كيف يحتج بها وهي أصلا هي تطلع عندنا قرآن يعني أصالة عرضتموها علينا قرآن فكيف تحتجون بها حديثا الحق أن هو وجهة نظر الذين قالوا بأنها تنزل منزلة حديث الحسن تكون حجة في الأحكام قال العلماء في ذلك الباب قالوا لأنه ابن مسعود ما يكون قد أتى بها من نفسه لا بد أن يكون أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل منزلة الحديث
هو الراجح
هي أصلا يحتج بها لكن لا تكون لها القوة في الاحتجاج يعني لابد من معضد آخر عشان يعني لا تكون حجة مستقلة وإذا كانت حجة مستقلة لكنا بوجوب الصيام متتابع في الكفارة لكنها لا تكون حجة مستقلة نعم فيتنزل منزلة حديث الأحاد الحسن أو حديث الأحاد لكن العلماء يقولون ما تكونش حجة مستقلة ليس حجة مستقلة والحق بأن القراءات العشر متواترة جميعا وأما الأربعة فهي إيه؟ فهي شاذة
دائما
ننزلها منزلة
الحجة المستقلة
باحتمالية
أن يكون
السؤال فلان
عند نفسي أو
في الفرق
كيف؟
لا ننزلها منزلة الحجة المستقلة لأن احتمالية
أن
الصحابة
يكون
إحنا لا ننزلها منزلة الحجة المستقلة لا الحسن فيها أننا يعني نستأنس بها مع دليل آخر لأنها لا هي قرآن ولا هي حديث لا ابن مسعود قال عن الإسلام تصريحا ولا هي قرآن نأخذها لأنها اختل منها شرط من الشروط فهم؟ لا حسن ما فيها هو إيش؟ حسن ما فيها وأننا نستأنس بها ولذا قلنا هي تعتبر من القراءات التفسيرية من القراءات التفسيرية أحمد يقول إيش؟ لما حسن؟ أنا ما أقصد حسن بالاصطلاح يا أحمد ما أقصد صحيح ولا أنا ما أقصد أنه من حديث الأحاد كما قال الأخ الجزائري جزاه الله خيرا على أساس أنها من حديث الأحاد تحتج به لكن الحق أنها ليست حجة مستقلة الحق أنها ليست حجة مستقلة المبحث الأخير في هذه المباحث مباحث القراءات لا يا جماعة شوف خلي الأسئلة أنت خلينا الأسئلة تكون بعد المحاضرة خاصة ممكن ننهيها الآن لكن أرجو أن تكتب الأسئلة هذه أنا سعيد نعم المبحث الأخير فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة فوائد أعظم مما تكون وهذه من نعم الله على العباد وحقا من استطاع أن يتدبر المسائل القراءات في كل آية يعني سيكون من أفقه الناس لها أبواب كثيرة جدا سأبينها في الأحكام يعني من أهم الفوائد أولا دلالة على صيانة كتاب الله جل وعلا دلالة على صيانة كتاب الله تعالى الفلان وحفظ هذا الكتاب من التبديل، فهو على الأوجه الكثيرة محفوظ. هشوف على الأحرف السبعة وعلى القراءات العشر ومع ذلك هو محفوظ على الأوجه الكثيرة محفوظ. وهذه دلالة واضحة جدا على بأن الله تعالى قد من على هذه الأمة منة عظيمة بأنهم يعني أرسل لهم أفضل الرسل وأنزل أفضل الكتب وهو الذي تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظه. فإذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من الكلام على مسألة القراءات وكتاب القراءات هو إظهار موعود الله جل وعلا بأنه يحفظ هذه الأمة كتابها، لأن الله تعالى قد حفظ هذه الأمة كتابها سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية مسألة التسهيل على الأمة، التخفيف والتيسير، وإحنا قلنا دائما أن هذا تأصيل في هذا في التشريع، لأنه حيثما كان التسهيل والتيسير فثم شرع الله، حيثما كان بيسر فثم شرع الله جل في علاه. أيضا من ذلك إظهار فضل هذه الأمة بأن الله جل في علاه تفضل على هذه الأمة، أن هذه الأمة أمة مرحومة بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، وأن الله جعل عذابها في الزلازل والفتن والمحن، لكنها أمة مرحومة. ولذلك الإنسان قال نحن الآخرون الأولون، ما معنى الأولون؟ يعني من يدخل الجنة هم أوائل من يدخل الجنة. من ذلك أيضا إتساح المجال إلى الاجتهاد والاستنباط في الأحكام، وهذا أهم من أهم فوائد القراءات واختلاف القراءات في هذا الباب. أنت تنظر أن يجلي القراءات تجلي لك المعاني، يعني مثلا الله تعالى في سورة البقرة ماذا قال هذا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال لا تكون من الشجرة تكون من الظالمين، قال فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني تقرأ بقراءة أخرى فأذلهما، شوف انظر الله، يعني فأذلهما. أنا الآن سأسأل طلبة العلم يعني ماذا تستفيد من القراءتين، هذا اسمه رقة الطبع والذوق، يبين لك كيف فهمه. قال فأذلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، فأذلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. رقة الطبع تظهر، الذوق الراقي يذهب هنا في فهم القرآن. ولذلك أقول هذه من الفوائد العظيمة في مسائل القراءة. اتقوا الله والحمد لله، يعني أشرقت شمسك مرة أخرى اتق الله، وقد أحسنت إلينا بأن جئت، افتقدناك كثيرا. ماذا يقول؟ أضافت معنا جديدا، جيد ممتاز، مازال الزلال من الخطاف نجمع مازال الجزائر يربح، ممتاز يا أستاذ، من أخونا الجزائري صحيح ولا لا؟ الحق التلازم بينهما واضح، التلازم بينهما واضح. نعم،
أن الزلال بالروسي المعصية ثلاث الزوالين، يعني
خلاص ما هو التلازم، التلازم بينهما واضح، ما هو لا يزال إلا بزلل، لا يزال إلا بزلل. فهنا قد بين لك السبب والمسبب، وهذا أيضا فيها دلالات كثيرة جدا على أن تعلم أن النتائج مرمونة بالمقدمات. نعم، والسلف أيضا أتى بالمعنى في الاثنين، لكن أنا كنت أريد منه أنه يأتي بإيش بالعلاقة، لأنه لا يزال إلا بالزلل. شوف هو عماد أتى بها، لا يزال إلا بالزلل، فالزلل سبب الرئيس في الإزالة، السبب. ولذلك قال موسى عليه السلام، قال السلام حج آدم موسى، حج آدم موسى، فقال له إيش؟ أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فأتى بالنتيجة، وكان السبب هو الأكل من إيه؟ من الشجرة. نعم، أنتم أهل فضل وأهل حرص على الطلب، جزيتم الجنة. من ذلك أيضا نظرنا مثلا في هذا الشافعي يحتج على الجمهور بهاتره في مسألة أن مس المرأة تنقض الوضوء بإيش؟ بقراءة من القراءات، الله تعالى قال فإن كنتم مجرما فاستعروا أن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم لغات أو لامستم النساء أو لامستم النساء. ابن عباس طبعا يقول هذه كناية على الجماع. هو يقول لا هو اللمس والمباشرة واستدل على ذلك بالقراءة الأخرى وهي وقراءة هذه قراءة سبعين بأنه قال أو لمستم النساء وهنا الظاهر ظاهر اللمس فلها منام الفوائد أيضا نعم إضافة المعاني الأخرى هذا صحيح هذا صحيح فالقراءة لمستم نعم أو لمستم النساء من ذلك أيضا في قول الله أو تحرير رقبة يعني جاءت فأخذت أو تحرير رقبة مؤمنة وهذا سدير بها جمهور على الأحناف من القراءات التي دخلت نقي عظام حقا أوقفتني وقوفا سبحان الله الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدفع شوفوا هذه دلالة واضحة جدا على 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 عناية الله جل في علاه بأوليائه وأصفيائه إن الله يدفع عن الذين آمنوا وهذه من الأهمية بمكان صراحة مسائل القراءة فيها ما فيها قلت لك من رق طبعه وراق ذوقه يعني يتمتع التمتع العالي جدا بمثل هذه أيضا من الفوائد باختلاف القراءات المبالغة في الإعجاز بإيجاز المبالغة في الإعجاز بإيجاز قال الله تعالى امسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال امسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءة صحيح فأما قراءة وأرجلكم فهي معطوفة على المنصوب فإذا هي مغزولة شوف الإيجاز هنا أرجلكم دلالة واضحة جدا على إيش بالخطة النصري يدل على الأمرين على المسح وعلى ولذلك بعض الفقهاء يقول هو يجب عليه الغسل والمسح صحيح هو وطبعا الإمام ابن جرير الطبري خيره بين الاثنين مفهوم صحيح أنه لا مسح إلا على الخف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حديث سعد بن معدان وإن كان مرسل وإن كان مرسلا قال له ارجع فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة من ذلك أيضا بعض القراءات يعني تعتبر بيانا من باب المبين لبعض القراءات التي يعني يعتريها الإجمال فتكون القراءة الأخرى مبينة لهذا المجمل كما نوى في بعض القراءات قال الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن ولا تقربهن حتى يطهرن صحيح طبعا هي القراءة المشهورة أصحاب طبعا عندنا في مصر فإذا طهر حتى أطهرن بالتخفيف فالشافعي قال في قول الذي فعلها ولا تقربون حتى أطهرن فإذا طهر طبعا هذه تمسك بها الأحناف وأيضا الظاهرية جواز الجماع قبل الغسل، قبل أن تغتسل، لو غسلت المحل له أن يجامعها، وهذا خطأ بين الشافعية. قال بأن الله رأى ماذا قال؟ قال لا تقربون حتى أطهر، يعني انقطع الدم عن هنا ترى القصة البيضاء. قال فإذا تطهرنا، يعني سنة، لأن زيادة القاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. الحق بأن يغني عن كل هذا القراءة الأخرى، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. والتجديد هنا بيان، هو الآن بيان أيضا في مسائل الإجمال، في هذا بذلك فوائد كثيرة تؤخذ من الكلام على اختلاف القراءات. وهذا آخر الكلام على المبحث، ثم إن شاء الله نتكلم بعد ذلك على مبحث مهم جدا بعده، مبحث الوقف والابتداء، وأيضا الكلام على المكي والمدني. جاي سؤال تفضلوا، وإن شاء الله الاختبار يكون سهل يسير بإذن الله. اختبار يكون للإخوة أخوات، ما يكون فيه شيء من الشدة عليكم.
تقول القراءات الأربعة عشر ليست كلها صحيحة؟
لا، أنا قلت الخلاف حتى في الثلاثة الزائدة على السبع، السبع باتفاق الأمة، واختلفوا على الثلاثة وجمهور الأمة على أن العشر هي الصحيحة.
زيادة بالأربعة شاذة. نعم، المعنى يدفع عن الذين آمنوا في الآية،
معنى يدفع عن الذين آمنوا، يعني كل مكروه يدفع الله جل وعلا، ترى كل من مكر بك الله جل وعلا يمكر به ويعقله، لا يجعله ينفع. وايضا اذا اراد بك مكروها او سوءا فالله جل وعلا يعني يجعل بينك وبين ما يسيئك سدا.
يقول ممكن تبيين ضابط العلم للقراءات؟
يعني ايه ضابط العلم؟ تقصد الشروط، لابد من امور ثلاث. القراءه لا تكون القراءه الا بشروط ثلاث. اولا يكون بالسند المتواتر، الثاني موافق للرسم العثماني، الثالث يحمل واجب من وجوه اللغه.
ما الحكم في من
نعمل؟
محمد جميل رابع.
محمد
جميل رابع،
الاستاذ محمد جميل رابع الاخ بفرق المحاضرات، انا لا ادري كيف اشكره، اسال ربي جل وعلا ان يشكر له، من احسن الاخوه فعلا ومن اعظم الاخوه همه، وقد احسن الينا قبل ان يحسن الاخوه جميعا، فارجو يعني ان جميع طلبه العلم يحفظوا له فضله ويعلموا ويعملوا، يعلموا ويعملوا. وانا امر نفسي اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر نفسه يشكر الله، جزاه الله خير الجزاء واحسن الله اليه.
ما الحكم في من خلط في القراءات؟
ان المقصود من السؤال، من السؤال خلط في القراءات
كويس،
خلط القراءات يعني يقرأ الآية بأكثر من وجه،
ممكن في صلاة واحدة
بس. يعني في الصلاة يقرأ بورش وقالون لا تخلط وما بين اثنين عن نافع
في نفس الرقعة مثلا،
نفس الرقعة
واحدة
لا ما يجوز،
أظن هذا المقصود،
ما يجوز القراءة، نعم ما يجوز، ليس له ذلك، وإلا سيلبس على الناس، هذه لها مفاسد عظيمة جدا، وإن كان الوجه يحتمل لكن سيلبس على الناس. ده بعض الناس قالوا كفر، شوف يا مجدد ده راجل دخل في القرآن غيره. ها؟ ما ينفعش ما ينفعش خلق. هذا سيلبس على الناس، سيجعل الناس ممكن يصل من الناس الى الكفر بالقران. ما يجوز هذا، ما يجوز. لا صح.
ما القول في من يقول ان الفتح على الامام لا يجوز الا لمن احاط بالقراءات العشر؟
هذا انا اسف، ده متنصح، هذا الذي يقول بذلك متنصح.
تقول او يقول القران كله متواتر قطعا الا زهاء 1200 كلمه اختلف القراء في تلاوتها من المتواتر احتمالا، ما رايي يا حضرتك؟
قلت انا شيء مش فاهم.
القران كله متواتر قطعا الا زهاء 1200 كلمه اختلف القراء في تلاوتها، هل هي من المتواتر احتمالا؟
هذا باطل، وكل ما وصلنا من القران والقران فهو متواتر، هذا باطل، وهذه ذريعة لهؤلاء الرعاع الذين يريدون النيل من القرآن. هذا باطل. القرآن كله بين أيدينا، كله متوسط. هناك من نزل لهم شرحي على علوم القرآن، وكتاب كان في الدورات نزلته، شيء أعلم من نزله، الشرح السابق لي نزله
مفرغ،
مش مفرغ، مفرغ ومسموع،
مسموع ما بعتنا ضابط
بعته ومفرغ أيضا
أكثر من لما يصل مفرغ هو
بس موجود
أظن مش موجود على الشبكة يعني. سواء
فرغ ايوه موجود
لم ياتي الينا.
طب خلاص حاول تشوف بقى ياتي
اللي فرغه بل ابلغه لسه.
نعم مين. نعم ايضا نزلون يستفيد منه الاخوه.
تقول لو الشخص بمفرده في الصلاه ممكن ياتي باكثر من قراءه؟
لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، لانه ذريع انه بعد ما يصلي مع نفسي باكثر من قراءه سيهدف في المسجد يصلي باكثر من قراءه على الناس. وهذا كما قلت يعني لازمه انه يلبس على الناس واحد فيما يحصل.
يقول القراءات السبع فقط هي المتواتره ام العشر؟
لا العشر، حق العشر يا جماعه. في احاد مثل البسمله، مثل بعض اللي اختلف فيها العلماء يعني القران ولا لا، هذه فقط الكلام فيها، وايضا لا يصح ان تفردها وتقول هي يعني متواتره مش متواتره، كل ده متواتر، كل متواتر، لكن على وجه من الوجوه ممكن تقول انه مش متواتر في هذا الباب. نعم. وهذا رد شرقيتي على الملكيه اصلا في مساله البسمله هذه من القران ولا لا، انه قالوا خلاف هذا يدل انه مش من القران. قلنا له لا خطا من عنده، من عنده. نعم.
أجازوا في كل ركعة القراءة برواية مختلفة.
قلت لكم هذا ذريعة للتلبيس على الناس. سبحان ربي العظيم. من الذي يجيد هذه المسلمين؟ من القرآن من هم الفحول أصحاب الأخرين يجيد ذلك؟ من؟ ولذلك أنا أقول لابد أصلا حتى المشغل بالقرآن ويكون عنده قراءات لابد يتفقه. أغلب أصحاب القراءات ما عندهمش فقه، ما يعرفون شيء في الفقه. حتى الحق صحيح ولا مش صحيح؟ هاش خلاص قال البيت، دخلنا في قال البيت بقى الان، في قال البيت الان اهمك حقا كثير ممن ينشغل بالقراءات ما عندوش علم، ما عندوش فقه،
لا ينشغل
بالفقه. ايوه نعم ما عندوش فقه، فلا بد يتفقه، هذه مساله مهمه جدا.
لا ينشغل
بالفقه. استاذ احمد انا السؤال ده يعجبني جدا، انا تشوف احمد سال سؤال ايضا ما اعرفش هو مرتب هو كده هو عليه الدور ولا
هو في سؤال. هل المحاضره داخله في الامتحان؟
برضو داخلة في الامتحان يومنا الجديدة دي.
استاذ احمد بيطلب نصيحة لمن انشغل بالقراءات عن طلب العلم.
انا اقول من انشغل بالقراءات عن طلب العلم هذا يعني يغفر الله لي، هذا اقول مغفل ولا مغفر ولا كل القراءات من العلم لكنها ليست علما، القراءات تحتاج الى حفظ فقط، فاهم حضرتك؟ وانا ارى ان الاخ الذي ينشغل بالقراءات ويكون طالب علم هذا رجل غبر، قليل العقل، قليل الفهم، قليل الطلب. تكفيك قراءة واحدة تستقيم فيها، تستقيم قراءتك، فما دمت فذا لك قريحة، جودة قريحة، لك همة في الطلب، فأنت إن استطعت أن تجمع بين الأمرين أنت. لكن لم تستطع فطلب العلم أولى وأولى وأولى في هذا الباب، وتستقيم قراءتك على قراءة واحدة. وينتهي، لكن انت تنشغل الان بالقراءات ولا تعرف شيئا. يعني كما اعرف اخت يعني هي اخذت بها نصيبها الحمد لله، يعني اخت كانت مشغله بالقراءات وفتحت مركز تحفيظ، وبعدين انا سالوني عن المراه الحائض التي تقرا، قلت الحائض لا تقرا القران، قلت المساله خلافيه، والخلاف الخلاف فيها وان كان يعني قالوا انه بس خلاف الراي عن المراه الحائض لا تقرا القران. فالكلمه اللي قالتها يا اخت اقرا دي قالت ده كلام فارغ. فانا طبعا هي عبيطة فخليتها أعبط من العبط. يعني انا قلتها انت اصلا امرأة لك خبل عندما تتكلمي عن بعض اهل العلم بهذا الكلام، يبقى لابد ان توضعي في مقامك. لا تعرف كيف تتوضأ، انا بتكلم حقا والله، وضوءها ليس بصحيح، حتى الطهر من الحيض لا تتقنه، فتقطع عن فعل العلم من اجل عشان المصلحة بتاعتها بتاعت التحفيظ، فكان لازم تقف عند حدها، ده لازم يتعمل. لكن انا اقول صاحب القراءة صاحب القرآن هو فوق الرأس. انا يعلم الله لا اجل احد بسماء اجل اهل القرآن، واهل القرآن لا يقع الا متكئا ويوضع بقرات، لكن ان تغطي القراءات عن طالب العلم هو غير جاهل مغفل. لكن انا اقول هذا هو من ان شاء الله. ولذلك احنا قلنا في شرح حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بينا كيف يكون الخيرية المنوطة بها تعليم القرآن في هذا الباب. فنقول الذي جمع من الأمرين أنت لكن لم يستطع وقد أتقن القراءة وأخذ الإجازة على حفص مثلا، أو أخذ القراءة على إقارة من القراء وأخذ الإجازة على ينتهي هو بقى ولد نفسه أنه لا يستطيع أن يطلب العلم، ولد نفسه عنده ملكة الحفظ وليس بارزا ولا فارسا في ميدان العلم، قلنا له إذن تنتبع الأمة بك بهذه القراءة. هو هذا نعم.
من أجل الصلاة بأكثر من قراءة تقول نسب ذلك لشيخ الإسلام الثاني،
وحتى لو نسبه للشيخ الشافعي اللي هو أعلم من 200 و1000 متابع. أقول الآن الشافعي وأصول الشافعي، أحمد وأصول أحمد، مالك وأصول مالك، الذريعة للتلبيس على الناس لا تجوز. ما الذي حدث؟ أو عمر بن الخطاب ماذا فعل مع الصخر الجليل عندما أخذه من تلابيبه وأخذ عنقه وهو يقرأ في سورة الفرقان؟ هشام الحكيم. ما الذي حدث؟ أدى الأمر إلى ما فعل عمر ولا ما أدى؟ والآن الجهل مطبخ عند الناس، وأنت أغلب الأمة عوام، أغلب الملتزمين عوام، ده الواسط الملتزم عوام وعوام كمان، ده الدعاء عوام. خلينا نتكلم بقى بحق وبالصدق في الباب، الدعاء عوام. فكيف أنا أصالة يدخل المرء ويعرف عن ذلك معه؟ والله العظيم لا يقبلون ذلك. فأنت تتكلم معهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كفالة بالبقرة على معلك أو دين جديد أثر دين. أنت تتكلم معهم تقول لهم الصلاة على السلام جهرا بعد الأذان لن نجد أحد، حتى ابن حجر الهيثمي في الشافعية أو في أصول الشافعية يقول بالبدعين في هذا الباب، يقولون أثر بدين جديد. ما صح. وحتى من قال ذلك ولو قال به شيخ الإسلام تيمية من جميع نفسه صارة يعظم جدا مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة اللي اختصر على الناس في هذا الباب، فليس له أن يفعل ذلك. ابن تيمية ما قالش ذلك، ابن تيمية يقول انه لو اتى يعني من السنة ان يأتي بكل وجه من القراءات، يعني فاهم ازاي؟ يعني صارة يصلي الظهر المغرب مالك يوم الدين، يأتي في الفجر فيقرأها مالك يوم الدين بعد ما يعلم الناس ذلك، لكنه يجمع القراءتين في ركعة واحدة في قراءة واحدة، هذا أبعد ما يكون. ما في أحد طلب هذا.
البعض حصل يعني من سوء فهم الكلام حضرتك، يظن أن حضرتك قللت من علم القراءات. يعني
أنا قللت، أنا قلت هو الآن
هو
لا إله إلا الله، ما قللت، قلت لو رجل يستطيع يجمع بين العلمين أنت المبرر، وصاحب القرآن ينزل لا يقع إلا متكئا. لكن لو كان طالب علم لا يستطيع أن يوفق بين طلب العلم كحديث وفقه وأصول، والأمة محتاجة لإيش الآن؟ ممكن قراءة واحدة تكفيها، جمعهم على حرف واحد، ما الذي يفهمون هذا؟ فإن كان هو بين هذا وبين الخيرين فنقول له لا تكن مغفلا وتترك طلب العلم من أجل أن تكون في محل القراءة فقط. هذا الذي أقوله، إن جمع الأمرين أنت ما استطاع نقول لا، طلب العلم يقدر. إذا أنت بهذا تكون غرا وتضيع عمرك على 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 ما تندم عليه بعد ذلك. آخرها هتجلس في المجلس وتقول تعالوا الإجازة ب70 و80 و90 وينتهي الأمر. إيش اللي فيها؟ ماذا تفعل أنت؟ أن أقول لك حتى القراءة تفيدك فقهيا، فإن لم تكن عندك المعرفة الفقهية هتستفيد بإيش؟ إن كنت رجلا لا تتقن اللغة الإعداد العلمي في مسألة أو البيان والبلاغة ولا عظيم الفصاحة الموجود في مسألة القراءات هتستفيد منه كيف وأنت ما عندك هذا العلم؟ ما غير أنك حامل للذهب، ممكن تكون حامل للذهب ولا تراه. هذا الذي أقوله، لا لا أنا لا يمكن أقلل أي شيء، استغفر الله. قلت أنا لا أجل أحدا مثل ما أجل أهل القرآن. والدرس كله كان على القراءات، ولو قلت ما أجل أحد مثل أجل أصحاب القرآن، ما ربي يعلم أنا أطبق بحذافير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشعب المسلم وإيش؟ وحامل القرآن. أنا والله في كثير من الإذاء وقع على إذاء من أهل القرآن كنت أقول شش تراجع أهل القرآن هم خاصة الله، لكن أنا سألت سؤال مطلوب مني شرعا أكون منصفا والمستشار مؤتمن أن أجيب عنه. واحد شغله القراءات عن طلب العلم، قلت مؤثر هتقابله ماذا تصفيق وتصفير تدريكا، هذا إجاباتي كانت هذا. فلا يفهم منها بالله أحسن الظن، لا يفهم منها التقليل من شأن هذا الباب، هذا علم لا يعني الأبداد يعني ينبرون له. لكن كما قلت إن كانت المسألة على المنازعة ولا تستطيع أن يجمع بين الأمرين أضاع عمره، ما أقولها بان لكن أضاع عمره ولم ينفع الأمة بكثير من يعني من النفع. والله تعالى أعلم. وما أترك المجال للجميع لمن أراد أن ينتقد هذا الكلام أو يراجعه أو يبين لي خطأي وجهلي فأتعلم منه، فإن لم يكن فأنا معكم. والآن لن أبرح هذا المكان ولن أنتقل إلى الدرس الآخر حتى أرى لو كان في أي شيء من التعقيب أو من تعليم جهلي أو رفع جهلي أو أي شيء. فيعني نحاول أن نتجاذب مع أطراف الحديث.
تقول المفروض يكون هناك توازن بين طلب العلم واكتفى بقراءة واحدة، هذا أفضل.
هذا هو ما الذي قال ذلك؟ نعم هذا صحيح، جزاء الله خيرا، هذا صحيح. والأستاذ عماد أيضا يقرر ذلك، وفضيلة الشيخ أخونا الجزائري يقرر ذلك. نعم.
مسألة قراءة الحائض من القرآن، تقول هناك بعض العلماء من أجاز للحائض أن تقرأ في القرآن، وماذا تفعل البنات في المعاهد الأزهرية في حصة القرآن؟
أنا بعد أنا خلاص تكلمت، أنا توسعت انتهيت موت خلاص في الكلام في هذا. وأنا أيضا أقرر بالخلاف وقلت إن المسألة خلافية، لكن أنا أتكلم عن ما دين الله به. هذا قول الأئمة الأربعة أن الحائض لا تقرأ القرآن. أما المالكية فقالوا إن خشية النسيان فتقرأ، وهذا رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أنا ما زلت أدين الله بأن الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز ذلك. جمال أيضا يوافقنا الآن، نسأل الله أن ينفع بذلك. يا آل البيت انت تحارب على ايش يا عم؟
لا انا ابن جوزي يقول ما كانت له الأهلية من شمال الفكر وأطول الفكر ثم ان شمل بغيره من العلوم فقد يأتى فتحصيره
شوف فقد يأتى ما هو الآن ممتاز تفضل.
لكن هو يذكر في كتاب سيد الخاطب انه لا يعني يصفه لانه غير وما شبه ذلك، انه انصرف من الاعلى والافضل له والاولى له بما هو دونه، وهذا في حقي يعني
فضلت هو غير انت هو غير هو الآن تعرف الجهل من في الفرق بين المبذول والفاضل نوع ايش؟ نوع غفلة. الجهل من المبذول والفاضل نوع غفلة. شوف انا اقول لك شيء،
ربنا ذم اليهود استبدلوا
نعم فذلك خير، بس طبعا الكل خير الكل خير. فلذلك انا اقول لا غير في نوع غفلة ولا مش نوع غفلة. ماذا حدث لابن جرايج؟
لا نحكم نحن عليه ذلك، هو انشغل بشيء.
خذ بقى التنطع بقى التنطع بقى العين فضل. ضيع على الأمة عالما نبيلا قد تشرف الأمة به، انت مش فاهم الآن يا عم. العالم الراسخ المتقن كالكبريت الأحمر، الناس فكرين ان ايه من كثرة التحفيات كثرة الغطر وغطاء الرأس والسواكات والقمص القصيرة كثرة كثيرة والنقاط كثيرة، ان خلاص الأمة مليئة بالعلماء. الأمة ما فيهاش يعني نوادر حتى ترى من العلماء الراسخين اللي ترجع إليهم الأمة، والأمة نجاتها في العلماء الراسخين. والله ثم بالله تالله الأمة لا يمكن أن تنجو إلا بعلماء راسخين، لا يمكن الأمة لن تنجو إلا بوجود عالم راسخ حقا يأخذ بيدي وتأخذ بيدي ثم بعد ذلك يعني تنجو. قيادة الأمة التي ستكون لن تكون إلا بالعلماء الراشدون. الرشيد سطع نجمه وأشرقت شمسه وأعاد الخلافة العباسية مكانة الخلافة الأموية بأنه شابه عمر بن عبد العزيز بهذا الأمر، بأنه عظم مكانة العلماء. شوف لما عظم مكانة العلماء والفقهاء ماذا حدث؟ كان ينظر للسماء يقول أمطري حيث شئت فسأتيني خراج. بوريت يا جماعة، نعم صحيح، أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة؟ ندخل الآن ننتقل. أنا ما زلت كنت منتظر عشان لو في أي تعقيب أو إظهار جهلي في المسألة ورفع الجهل عني بتعليمي منهم فلم يفعلوا، فإذا الأغلب موافقة على ما أتبناه.